زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالحديث في هذه الليلة في هذه المجموعة من سلسلة الآداب الشرعية الثانية، الحديث سيكون عن إكرام الضيف، وهو من الآداب العظيمة التي حفلت بها هذه الشريعة المباركة، وأكدت ما كان موجودا عند العرب من المعروف في هذا الأمر. أما ضاف القوم وتضيفهم، أي نزل عليهم ضيفا وأضافوه وضيفوه، أي أنزلوه. والضيف معروف، وجمعه أضياف وضيفان، والاسم هو الضيافة، ويقال أضفته إضافة إذا لجا إليك من خوف فأجرته، واستضافني فأضفته، استجارني فأجرته، وتضيفني فضيفته إذا طلب القرى. فإذا طلب الإنسان أن ينزل ضيفا فيقال تضيفه، والذي يقبل هذا يقال ضيفه. هكذا في المصباح المنير والمغرب. والضيافة من آداب الإسلام وشرائعه وأحكامه، وهي من سنن المرسلين، وأول من ضيف الضيف إبراهيم عليه السلام، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، فوصفهم بأنهم أكرموا. وقصته عليه السلام معروفة، لما قدم لهم عجلا حنيذا نزلا وضيافة. وجاء في بعض الإسرائيليات قصة فيها عبرة. كان إبراهيم عليه السلام لا يأكل وحده، فإذا حضر طعامه أرسل يطلب من يأكل معه، فلقي يوما رجلا، فلما جلس معه على الطعام قال ابنه إبراهيم: سم الله. قال له الرجل: لا أدري ما الله. قال له: أخرج عن طعامه. فلما خرج الرجل نزل إليه جبريل فقال له: يقول الله إنه يرزقه على كفره مدى عمره، وأنت بخلت عليه بلقمة. فخرج إبراهيم مسرعا فرده، فقال: ارجع. فقال: لا أرجع، تخرجني ثم تردني لغير معنى. قال فأخبره بالأمر، فقال: هذا رب كريم، آمنت. ودخل وسمى الله وأكل مؤمنا. وستأتي قصة ضيافة إبراهيم الخليل عليه السلام والعبر التي فيها والآداب المنطوي عليها بالنسبة للضيافة في قصته مع الملائكة. وأما لوط عليه السلام فإنه كان يكرم الضيوف أيضا، كيف لا، وهو قد تعلم من إبراهيم عليهما السلام. ولما جاءه ضيوفه وجاء قومه يهرعون إليه لعمل الفاحشة، فدافعوه الباب حتى كادوا يغلبونه، وهو يخاطبهم: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ وأخبر عز وجل أنهم راودوه عن ضيفه فطمس أعينه، ولم يرجمهم فقط ولكن طمس أعينهم ثم رجمهم، وهذا دليل على أهمية وخطورة إيذاء الضيف. وهذه عجوز السوء امرأته التي كانت تدل الفجار على ضيفه، قال الله تعالى فيها: فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وقال: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم. لماذا؟ لأنها كانت تدل على الضيفان، تدل قومها على الضيفان، هذه خيانتها لزوجها. فعذب الله عجوز السوء القوادة، كما قال العلماء، بمثل ما عذب قوم السوء الذين كانوا يعملون القبائل. وقد جاء في معرض الذنب ذكر القوم الذين نزل عليهم الخضر وموسى عليهما السلام، فأبوا أن يضيفوهما وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد كان أعظم الناس في إكرام الضيف على الإطلاق، وقد وصفته خديجة بمثل ذلك من أيام الجاهلية. فلما دخل عليها فزعا مما لقي في الغار بعد نزول صدر سورة إقرأ وقال زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة: أي خديجة مالي؟ لقد خشيت على نفسي. فأخبرها الخبر، فقالت خديجة: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيف. الحديث في البخاري. وكان لأهل الجاهلية شأن عظيم في إكرام الضيف والذم في من لم يكرمه، فجاء الله بهذا الدين الذي رفع شأن هذا الأدب العظيم وهو إكرام الضيف، فأقر ما كان عليه أهل الجاهلية من المعروف في هذا وزاد عليه، زادت الشريعة عليه، وأبطل ما كان معروفا عنده في هذا الخصلة وغيرها، كما كانوا يفعلون، كانوا في الجاهلية يبعث الرجل بأمته إلى ضيفه. وقد حصل للصحابة رضوان الله تعالى عنهم قصة عندما ذهبوا مع أبي سعيد رضي الله عنه وسافروا ونزلوا حي على حي من أحياء العرب المشركين، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم حتى لدغ أحدهم فرقاه أبو سعيد رضي الله عنه على قطيع من الغنم. وقال قيس بن عاصم الصحابي رضي الله عنه: وكان جوادا سيد قومه حليما. أخذ الأحنف بن قيس الحلم عنه، تزوج امرأته جديدا فأحضرت له طعاما فقال لها: أين أكيلي؟ فلم تدري ما يقول له، ماذا يقصد الزوج بهذه الكلمة أين أكيلي، فأنشأ يقول: إذا ما صنعت الزاد فالتمس، إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلة فإني لست آكله وحدي، أخا طارقا أو جار بيت فإنني أخاف ملامات الأحاديث من بعدي، وإني لعبد الضيف من غير ذلة، وما في إلا ذاك من شيمة العبد، وإني لعبد الضيف من غير ذلة وما في إلا ذاك من شيمة العبد. فسمعه جار له وكان بخيلا فقال: لبيني وبين المرء قيس بن عاصم بما قال بون في الفعال بعيد، وإنا لنجف الضيف من غير قلة مخافة أن يغرى بنا فيعود. وقد أوصى قيس بن خفاف ابن عمرو بن حنظلة جبيلا ابنه بقصيدة فيها آداب ومصالح، يقول له فيها: أجبيل إن أباك كارب يومه، فإذا دعيت إلى المكارم فعجل، أوصيك إيصاء امرئ لك ناصح ظن بريب الدهر غير معقلي، الله فاتقه وأوف بنذره، وإذا حلفت مماريا فتحللي، والضيف تكرمه فإن مبيته حق، ولا تك لعنة للنزل، واعلم بأن الضيف مخبر أهله بمبيت ليلته وإن لم يسألك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه عليه جائزته. قالوا: فليكرم ضيفه عليه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، ولا يحل لرجل مسلم يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. رواه البخاري ومسلم. ومعنى قول عليه الصلاة والسلام جائزة الضيف يوم وليلة، جائزته يوم وليلة، أن يكرمه ويتحفه ويحفظه يوما وليلة وثلاثة أيام ضيافة. وقال الخطابي معناه أنه يتكلف له في اليوم الأول ما اتسع له من بر وإلطاف، وأما في اليوم الثاني والثالث فيقدم له ما كان بحضرته. الاجتهاد في اليوم الأول الجائزة الاجتهاد، والثاني والثالث ما كان بحضرته ولا يزيد على عادته، وما كان بعد الثلاث فصدقة ومعروف، ليس بواجب عليه، ولا وإذا فعل فهو تطوع منه، إن شاء فعل وإن شاء ترك. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يحل أن يقيم عنده حتى يؤثمه، معناه لا يحل للضيف أن يقيم عند المضيف بعد الثلاث من غير استدعاء منه، إلا إذا أصر وألح عليه وطالبه بذلك، لئلا يقع المضيف في الإثم ولئلا يقع في الحرج. وعن أبي كريمة المقداد المقدام بن معد كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف حق على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه أي الضيف فهو عليه دين، إن شاء اقتص وإن شاء ترك. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم، أن تؤخذ له ضيافة حتى يأخذ بقرى ليلة من زرعه وماله. رواه أبو داود بإسناد حسن كما قال النووي في المجموع شرح المهذب. وعن عقبة بن عامر قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فماذا فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فأقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم، خذوا منهم. رواه مسلم في صحيح. وحكم الضيافة، حكم الضيافة أنها سنة عند جمهور العلماء، فإذا استضاف مسلم لا اضطرار به مسلما استحب له ضيافته ولا تجب، هذا مذهب مالك وأبي حنيفة ومذهب الشافعي ومذهب الجمهور، وقال الليث بن سعد وأحمد بن حنبل هي واجبة يوما وليلا، إذا ترك يأتي. قال أحمد هي واجبة يوما وليلا على أهل البادية وأهل القرى دون أهل المدن، لأن أهل القرى هم الذين يجتاز بهم المارون، وكذلك البدو الذين يجتاز بهم المارون أصحاب الحاجة، أما أهل المدن فلا. قال الإمام أحمد واحتجوا قال هي واجبة يوما وليلة على أهل البادية وأهل القرى دون أهل المدن، واحتجوا بحديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه عليه جائزته. قال أحمد رحمه الله والضيافة على كل المسلمين، كل من نزل عليه ضيف كان عليه أن يضيفه. قيل إن ضاف الرجل ضيف كافر، ضيف كافر طلب الضيافة يضيفه، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، وهذا الحديث بين. ولما أضاف المشرك النبي عليه الصلاة والسلام دل على أن المسلم والمشرك يضاف، وأنا أراه كذلك. والضيافة معناها معنى صدقة التطوع على المسلم والكافر، واليوم والليلة حق واجب. فإذا الإمام أحمد رحمه الله قال الليلة الأولى واجبة، الجمهور قالوا مستحب، الضيافة مستحبة إلا إذا صار اضطرار مضطر، إذا ما وجد يموت مضطر، فيجب عند ذلك يجب عند ذلك إضافته. وقول الواجب يوم وليلة والكمال ثلاثة أيام قول كما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واليوم هذا داخل في الثلاثة، داخل في الثلاثة. ومن امتنع من إضافته فللضيف بقدر ضيافته، قال الإمام أحمد رحمه الله: له أن يطالبهم بحقه الذي جعله له النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هذا حق الليلة حق، فيجوز أن يأخذ منهم ثمن الضيافة التي منعوها إياه. قال أحمد رحمه الله: ولا يأخذ شيئا إلا بعلم أهله. وفي رواية أن له أن يأخذ ما يكفيه بغير إذنه. لو جاء ما ضيقوه ليلة الواجبة في البادية أو في القرى يأخذ بغير إذنهم في رواية أخرى. واستدل بحديث: فأخذوا فإن لم يفعلوا فأخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. وكذلك سأل أثرم في الأثرم أبا عبد الله أحمد رحمه الله عن الضيافة أي شيء تذهب فيها؟ قال: هي مؤكدة، وكأنها على أهل الطرق والقرى الذين يمر بهم الناس أو كذ، فأما مثلنا الآن فكأنه ليس مثل أولئك. هذه عبارة مما ذكره ابن قدامة رحمه الله في المغني، نقل عن الإمام أحمد رحمه الله. قال: وكأنها الوجوب على أهل الطرق والقرى الذين يمر بهم الناس أو كذ، المارين في طرق السفر. وهذا قد ينطبق على بعض الذين أصحاب المحطات مثلا، قد ينطبق على بعض أصحاب المحطات مثلا. قال: فأما مثلنا الآن، يعني في بغداد في البلد التي كان فيها الإمام أحمد رحمه الله، فكأنه ليس مثل أولئك. وذكرنا أن الليث بن سعد رحمه الله ذهب إلى أن الضيافة واجبة، واستدل بحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ولا شك أنها من مكارم الأخلاق وحسن المعاملة بين الخلق. واحتج الجمهور بقوله فليكرم بأن الكرامة من خصائص الندب دون الوجوب، كما ذكر ذلك ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن. فهذا بالنسبة لأهل البدو ولأهل القرى ولأهل الحضر. فهي إذن على أهل القرى الوجوب على أهل القرى والبادية بخلاف أهل الحضر. وقد ذكر بعض الفقهاء في تعليل هذا، قال وهو سحنون رحمه الله من المالكية: الضيافة على أهل القرى، وأما أهل الحضر فإن المسافر إذا قدم الحضر وجد منزلا وهو الفندق، وإنما أراد بذلك أنه يتأكد الندب إليه، ولا يتعين على أهل الحضر بعينه على أهل القرى لمعاني. أحدها أن ذلك يتكرر على أهل الحضر، فلو التزم أهل الحضر الضيافة لما خلوا منها، وأهل القرى ينذر ذلك عندهم ويقل، فلا تلحقهم بذلك مشقة. والوجه الآخر أن المسافر يجد في الحضر من المسكن والطعام وغير ذلك ما يحتاج إليه، فلا تلحقه المشقة لعدم الضيافة، عنده فنادق عنده مطاعم. وأما في القرى الصغار فلا يجد ما يحتاج إليه، مطاعم أو مبيت ما يجد، لا يجد طريق، فهو كالمضطر إلى من يضيفه. وحكم القرى الكبار التي توجد فيها الفنادق والمطاعم للشراء ويكثر شرداد الناس عليها حكم الحضر، والله أعلم وأحكم. وهذا في من لا يعرفه الإنسان، وأما من يعرفه معرفة مودة أو بينه وبينه قرابة أو بينه وبينه معنى يقتضي المواصلة والمكارمة، فحكمه بالحضر وغيره سواء، والله أعلم. فأما بالنسبة لثبوت الحق فهل يأخذه بإذن أو بغير إذنه، تقدم القولان عن الإمام أحمد رحمه الله. ولكن هنا ملاحظة أشار لها ابن القيم في إعلام الموقعين وابن رجب في القواعد، وهي أن الحق إذا كان سبب ثبوته ظاهرا فلمستحقه أن يأخذ بيده إذا قدر عليه، كما أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم هندا، وأفتى به الضيف إذا لم يقره من نزل عليه، أو إذا لم يقره من نزل عليه، كما في سنن أبي داود قال: فإن أصبح بفنائه محروما كان دينا عليه، إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه. وفي رواية: فعذا نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراء. يعني لو جاء فاتورة فارسد، أنت ما ضيعت حق الواجب. قال: وإن كان سبب الحق خفيا لم يجز له ذلك، كما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، إعلام الموقعين. فإذا لو واحد نزل عليهم قالوا: ما لك شيء، خل اجلس إلى يوم القيامة، ما لك شيء. حق واضح للناس الغادين والرائحين، حق واضح. فلو أخذه بغير إذنهم وعدى على غنم لهم أو على شيء فأخذه بالإكراه، فحقه سببه إيش؟ واضح. يعني لو أخذ لا يتهم عند الناس. كذلك المرأة البخيلة، المرأة التي زوجها بخيل، نفقتها واجبة عليها ما أعطاها، فهي تأخذ منه، هذا حق ولو غير إذن. لكن لو كان سبب الحق خفيا، واحد اختلس منك مالا ثم استأمنك على مال ما يجوز أن تختلس منه خفية، ما دام الحق ليس ثابتا ظاهرا فلا يجوز الاختلاف. وبهذا يجاب على من سأل من العمال والموظفين قائلا: إن صاحب العمل قد أكل شيئا من حقه وأنا محاسب، ويمكن أن آخذ حق الذي أخذه مني خلسة دون أن يعلم أحد. فإذا لم يكن حقه ظاهرا مثبتا يعلم، فلا يجوز له أن يأخذ خلسة. وهذا معنى حديث: ولا تخن من خانك، رواه الترمذي وهو حديث حسن. ومن أهمية هذا الأمر إكرام الضيف ما ذكره المفسرون كمجاهد رحمه الله في تفسير قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قال: إنما نزلت الضيافة. إذا نزل رجل على رجل ضيفا فلم يقم به جاز له إذا خرج عنه أن يذكر ذلك، يقول: ما ضيفني ولا أعطاني ولا أكرمني. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قالوا: نزلت في الشخص الذي ينزل ضيفا فلا يعطى ولا يقرأ ولا يكرم، فإذا جهر السوء عليهم بما منعوه من حقه جاز له ذلك لأنه ظلم. وذكر العلماء في أسباب تحريم اتخاذ الكلاب، لماذا من أسباب تحريم اتخاذ الكلاب؟ قالوا: إنها تروع الضيف وابن السبيل، كما ذكره العز بن عبد السلام رحمه الله في قواعد الأحكام، تروع الضيف، فلذلك من اتخذها نقص من أجره كل يوم قيراط. لكن كان بعض أهل الجاهلية يمتدحون أنفسهم أو يتباهون بأن كلابهم لا تنبح على الضيوف، وأنهم علموها ذلك فصارت لا تنبح على الضيفان. فهذا المعنى المذكور في قضية اتخاذ الكلاب لأهمية مسألة إكرام الضيوف، في منع اتخاذ الكلاب لأهمية مسألة إكرام الضيوف. وكذلك قال بمشروعية الاستدانة لإكرام الضيف، فذكر السرخسي رحمه الله من الحنفية أن ما استدانه لقرى الضيف، لو استدان شخص مال يقري ضيف، فهو كما استدانه لنفقته ومصلحة نفسه، حتى قالوا: يعطى من سهم الغارمين، يعطى من سهم الغارمين، إن هذا حق لا بد أن يقوم به، فاستدان فصار غارما فيعطى من حق الغارمين. لكن من هذا الذي يضيف بحق؟ لأن هناك أناس يظلمون أنفسهم فيضيفون بغير حق، يذبحون الذبائح فيرزقون أنفسهم ثم يطوفون على الناس ويقولون: أعطونا، أنا نذبح ذبائح، أعطونا. ومن أهمية إكرام الضيف أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في اتخاذ فراش خاص له، ولم يعد فراشا زائدا في البيت لأجل الضيف لم يعده ترفا، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن: فراش للرجل وفراش لامرأته وفراش للضيف وفراش للشيطان، حديث صحيح. وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام رهن شيئا عند يهودي من أجل طعام ضيف، ولكن ضعف الخبر بعض أهل العلم كابن حزم رحمه الله في المحلة. ومن أهمية إكرام الضيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرشد عمر إلى اتخاذ الوقف جعل عمر من مصالح الوقف إكرام الضيف، وذلك في الأرض التي أصابها عمر بخيبر، فقال له عليه الصلاة والسلام مرشدا وناصحا: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. احبس الأصل، هذا الوقف حبس الأصل تسبيل الثمرة، زرع، إيجار، أي منفعة سبل تنفق في الخير والأصل محبوس. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يهب ولا يرث، فتصدق بها بالفقراء. نص عمر على ذلك، كتب وجعل عند حفصة قائمة على الوقف، على وقفه، فتصدق بها في الفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. وقد روى ذلك البخاري رحمه الله وعبد الرزاق وغيره من أهل العلم، حديث مشهور. ومن إكرام الضيف، نبدأ بإكرام الضيف بما جاء عن إبراهيم الخليل عليه السلام، ثم ما جاء في السنة وفي قصص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كلام العلماء في كتب الأدب. قال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلاما قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سليم فقربه إليهم قال ألا تأكلون. ففي هذا ثناء على إبراهيم من وجوه متعددة، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، يقول: أحدها أنه وصف ضيفه بأنهم مكرمون، وهذا من إكرام الله تعالى للملائكة على قول. والقول الثاني إكرام إبراهيم لهم لضيوفه، ولا تنافي بين القولين، كلاهما صحيح. فإذا وصف الله ضيوف إبراهيم بأنهم مكرمون، أكرمهم إبراهيم بأنهم مكرمون لأنه أكرمهم. ثانيا قال تعالى: إذ دخلوا عليه فلم يذكر استئذانهم، ففي هذا دليل على أنه عليه السلام كان معروفا بإكرام الضيفان، وعنده إكرام الضيف معتاد، فمنزله مطروق وبابه مفتوح ولا يحتاج إلى استئذان أحد فيدخلون مباشرة، بل إن استئذان الداخل هو دخوله، وهذا غاية ما يكون من الكرم. وقد تقدم معنا في أدب الاستئذان أن الإنسان إذا فتح بابه للضيوف فدعاهم إلى وليمة وفتح الباب، أن فتح الباب هو إذن، فلا يحتاجون إلى طرق ولا استئذان، لذا فتح الباب الخارجي فتح المجلس معناها هذا الإذن، هذا هو الإذن. إبراهيم عليه السلام بابه مفتوح دائما، عنده مكان خاص مفتوح للضيوف يدخلون مباشرة من غير استئذان. إذ دخلوا عليه. ثالثا قوله سلام بالرفع، وهم سلموا عليه بالنصب، قالوا سلاما قال سلام. السلام بالرفع أكمل، لماذا؟ لأن قولهم سلاما قالوا سلام قالوا سلاما قالوا قال سلام، فهم قالوا سلاما. سلاما جملة فعلية أو اسمية؟ فعلية، وسلموا سلاما. طيب سلام جملة اسمية أو فعلية؟ اسمية. سلام مبتدأ، ومعنى الدوام والثبوت والاستقرار في الجملة الاسمية أكثر من الجملة الفعلية، لأن الجملة الاسمية دالة على الثبات وعدم التجدد، شيء ثابت دائما. الجملة الفعلية تدل على أن الشيء يذهب ويجي، يزول ويرجع. فإبراهيم حياهم بتحية أحسن من تحيتهم، فإن قوله سلام أي عليكم دالا على الثبوت. رابعا أنه حذف المبتدأ من قوله قوم منكرون، فإنه لما أنكرهم ولم يعرفهم احتشم عن مواجهتهم بذلك، ولم يقل إني أنكرتكم، لم يقل أنتم قوم منكرون، قال سلام قوم منكرون، وهذا الحذف ألطف في الكلام. وخامسا أنه بنى الفعل المفعول فقال منكرون، ولم يقل إني أنكركم من أنتم، ما قال إني أنكركم، قال منكرون. منكر اسم، هذا منكر صيغة مبني للمفعول حذف فاعله، لأنه كره أن يقول أنا أنكركم، أنا لا أعرفكم، فقال أنتم غير معروفين. ففي فرق أنت لا تعرف من أن يقول له مواجهة إني لا أعرفك، أنت لست بمعروف، هذا مبني للمد، خلاص تبنيه، لا تعرف مبني للمجهول، مبني للمفعول، لكن أنت غير معروف كره أن يقول لهم ذلك، فهذا أبعد عن التنفير والمواجهة بالخشونة. سادسا أنه راغ إلى أهله ليجيئهم بالنزل وهو الكرامة، والروغان هو الذهاب باختفاء بحيث لا يشعر به الضيف، وهذا من كرم رب المنزل المضيف أن يذهب باختفاء حتى لا يشق على الضيف ويستحي، فلا يشعر الضيف إلا وقد جاءه بالطعام، بخلاف من يسمع ضيفا ويقول لمن حضر مكانكم حتى أتيكم بالطعام، فحفظ مشاعر الضيف من إكرامه وعدم إحراجه أيضا من إكرامه. سابعا أن إبراهيم ذهب إلى أهله فجاء بالضيافة، وذلك معناها أنه كان بيته مستعدا للإكرام، ولم يذهب إلى السوق يشتري، أو يذهب إلى الجيران يستعير، أو يذهب يقترب، وإنما كل شيء جاهز عنده في البيت، يعني مجهز البيت لخدمة الضيوف، مجهز لخدمة الضيوف. فهذا ما حصل. ثم مجيئه بسرعة، فراغ إلى أهله فجاء، ما قال فراغ إلى أهله ثم جاء، ثم تقتضي التراخي، الفاء على التعب مباشرة، فراغ إلى أهله فجاء، وهذا يدل على أن يوجد استعداد دائم، ما عنده خبر أن هؤلاء سيأتون، وعنده خبر دخلوا عليه فجاءوه، ومع ذلك كان مستعدا، لأن الإنسان إذا كان مستعد لعمل الخير مجرد ما تأتيه الفرصة عنده على طول مباشرة. أما الذي ليس بمستعد والمسألة ليست في باله وغير متهيئ لها، فإذا فوجئ بها تفوت الفرصة حتى يأتي. أهل بدر خرجوا مجرد خرجوا مباشرة مستعدين للجهاد دائما، خرجوا مباشرة، فاتت على من؟ الذي كان يحتاج إلى استعداد. فطوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، على أول صيحة يخرج، هذا مستعد دائما. فإذا الاستعداد لعمل الخير يكسب الإنسان فرصا عظيمة، كما يأتي لصلاة الجمعة مستعد دائما للصدقات مثلا في هذا اليوم الفضيل، بخلاف ما يأتي مثلا تأتي فرصة عظيمة ثم يبحث واحد فلا يجد، ويذهب ليختلف أو البيت ويرجع يكون الفرصة تكون فرصة ذهبة. فالمسألة هي قضية زيادة الإيمان ومستوى الإيمان المرتفع بالاستعداد الدائم للخيرات. إبراهيم عليه السلام كان مستعدا باستمرار لعمل الخير. ثم جاء بعجل سمين، من الذي جاء؟ هو، وليس الخادم ولا السائق ولا صاحب المطعم، هو الذي جاء بالعجل بنفسه، جاء به بنفسه، وهذا أبلغ في الإكرام، أن يأتي الإنسان بالضيافة لضيفه بنفسه ولو كان عنده خدم، يأتي به بنفسه، ولم يقل فأمر لهم بعجل سمين، بل هو الذي ذهب، وهذا أبلغ في إكرام الضيف. كذلك أنه جاء بعجل كامل، عاشرا جاء بعجل كامل ولم يأتي ببعض منه، وهذا من تمام كرمه، بعجل كامل وليس فخذ ولا كتف ولا ظهر، بعجل كامل. والعجل البقر الصغير لحمه من أطيب اللحوم وليس بقرا غليظا. والحادي عشر أنه سمين لا هزيل، ومعلوم أن ذلك من أفخر أموالهم، يذبح العجل الصغير هذا إكرام متناهي، لأن العجل الصغير عادة يدخر للاقتناء والتربية، ولكن آثر به ضيفانه وجاءهم بهذا الصغير ذا اللحم الطري لأجل إكرامه. الثاني عشر أنه قربه هو أيضا بنفسه، فقربه ولم يقل القادم قربوه أنتم أو قربوا ولا قرب المائدة يا غلام، وإنما قربه هو ولم يأمر خادمه بذلك. الثالث عشر من معالم إكرام الضيف في قصة إبراهيم أنه قربه إليهم ولم يقربهم إليه، وهذا أبلغ في الكرامة، أن تجلس الضيف ثم تأتي له بالطعام إليه وتحمله إلى حضرته ولا تضع الطعام في ناحية ثم تأمر ضيفك أن يقترب إليه. طبعا الآن في البيوت هذا قد يكون شبه متعسر لأن الألوان كثيرة، فسيأتي بهذا وبهذا وبهذا يضعونه يجهزونه ثم يقول الضيوف بأن يدخل، لا حرج في ذلك، لا حرج، هو من الإكرام أيضا على أي حال، ليس ضد الإكرام، لكن إذا جيء به وسيق به إليهم أفضل أحسن. تفرض أن عندك شيئا لا يشك نقله فجئت به على عرضة إليهم أو على طاولة تدرج إليهم تدرج بها إليهم، هذا أولى من تضعوا تعالوا أو انزلوا ونحو ذلك. الرابع عشر أنه قال ألا تأكلون، فاستخدم أسلوب العرض، ألا من أساليب العرض في اللغة، ألا تأكلون، وهذا تلطف وهذا أحسن من أن يقول كلوا مدوا أيديكم، ما لكم لا تمدون أيديكم، نحن جبناه لمن؟ قال ألا تأكلون. والخامس عشر أنه إنما عرض عليهم الأكل لأنه رآهم لا يأكلون ولم يكن ضيوفه يحتاجون إلى إذن، مجرد تقديم الطعام للضيف هو إذن لأكله، لأنه أنت قد تقدمته لأي شيء يتفرج عليه، فبمجرد التقديم أبحت لهم الأكل، بمجرد التقديم أبحت لهم الطعام. فإذا لو قلت لا يحل مال امرئ مسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، فإن قال قائل لم يأذن، فيقال إن مجرد التقديم عرفا هو إذن للأكل فحلال عليه أن يأكل. طيب فلماذا قال إبراهيم ألا تأكلون؟ لأنه لاحظ أنهم لا يأكلون، ولهو بالأصل من لما قدمه إليهم تقديمه كامل في الإذن والبداء والبدء، ولا يحتاجون إلى كلمة تفضل، لكن لما رأى أنهم لا يأكلون قال ألا تأكلون، ولهذا أوجس منهم خيفة وأحسها. ثم من الأدب كذلك أنهم لما امتنعوا عن الأكل من طعامه وخاف منهم لم يظهر لهم ذلك الخوف، أوجس منهم خيفة وأخفاء، لكن الملائكة علمهم الله قالوا لا وبشروه بالغلام. فجمعت هذه الآية آداب الضيافة التي هي أشرف الآداب. قال ابن القيم رحمه الله وما عداها من التكلفات التي هي تخلف وتكلف إنما هي من أوضاع الناس وعوائدهم، وكفى بهذه الآداب شرفا وفخرا، فصلى الله على إبراهيم. ومن الآداب فتح الباب للضيف قبل وصوله، قال الله تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، أي وقد فتحت أبوابها، فأبواب جهنم لا تفتح إلا عند دخول أهلها فيها، وأما أبواب الجنة فمتقدم فتحها بدليل قوله تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، مفتحة قبل ما يدخل، وذلك لأن تقديم فتح الباب في الضيافة على وصول الضيف، تقديم فتح الباب على وصول الضيف أن يفتح له قبل أن يأتي هو إكرام له، وتأخير فتح باب العذاب على أهل جهنم من باب المفاجأة حتى يؤخذوا بأشد الأخذ هو من زيادة العذاب، فلذلك إذا جاءوها فتحت أبوابها. ومن إكرام الضيف إيثاره، وقد جاء في صحيح البخاري في القصة العظيمة التي عجب الله من أصحابها وضحك إليهم، وإذا ضحك الله إلى عبد فلا عذاب عليه، ذلك دليل رضاه عز وجل عنه. هذه القصة التي أخفيت بالليل فنشرها الله في الصباح، وأنزل الوحي بها على النبي عليه الصلاة والسلام أن الله في السماوات عجب وضحك إلى هذين الصحابيين الجليلين الرجل وزوجته. والقصة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم جاء يريد من يضيقه، فبعث إلى نسائه عليه الصلاة والسلام فقلنا ما معنا إلا الماء، وهذا بيت أعظم، قائد الأمة ما عنده إلا ماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما عندنا إلا قوت صبيان، قال هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، نجاوب أطلبوا الأكل نومي. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها، يعني أشعلت الفتيلة ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها، كأنها حركة تمثيلية، فأطفأته فجعل يريانه أنهما يأكلان. وليس من الأدب أن تغلق النور على الضيف، وإن كان بعض الناس عندهم عادات الضيافة، شيء أنزل الله به من سلطان وشيء ما أنزل الله به من سلطان، فبعضهم يغلق النور على الضيف يقول حتى ما يستحي، وبعضهم لا يحضر مع الضيف نهائيا، وبعضهم وبعضهم. لذلك ابن القيم قال تخلق وتكلف في أشياء، وإذا وضع الضيف إصبعه في العين لازم ذبيحة ثانية، وإذا وضع كذا لا. هذه أشياء يعني من لما أنزل الله بها من سلطان، تخلف وتكلف. فبطبيعة الحال لابد من السراج لأجل أن يرى الضيف يدخل على بيت منير، لكن في نفسه في الوقت نفسه ستكون هناك تمثيلية أخرى بعد قليل بأنهما يريان أنهما يأكلان وهما لا يأكلان، حتى لا يشعر هو بالحرج من الطعام أنهما لا يأكلان. فلذلك قامت كأنها تطفئه، كأنها تصلحه، فأطفأته فجعل يريانه أنهما يأكلان بصوت، وضع اليد في الإناء ورفعه ولكن ما فيها شيء. كما أن جماعة من الفقراء حضرهم طعام فأطفئ السراج وجعلوا يأكلون، فلما طلع النهار وجد الطعام بحاله، يعني كل واحد يريد أن يؤثر ما حد أكل، فوجد في الصباح كما هو. قال فأطفأته فجعل يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين. فلما أصبح الضيف وصاحب البيت غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما، فأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، رواه البخاري. فهذا الموقف العظيم إكرام الضيف وإيثاره بطعام الزوج والزوجة وصاحب البيت وزوجته والصبي والأطفال، هذا موقف ذكر في السماء، فضحك الرب فرضي عنهما، وأنزلت آية في القرآن بسبب هذا الموقف، بسبب إكرام الضيف نزلت آية، آية في القرآن ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، جوع حاجة. قال العلماء إن طعام الأولاد مقدم على طعام الضيف شرعا، ولكن إذا كان ينزل بهم جوع خفيف لا يضرهم جاز تقديم الضيف كما حصل في هذه الآية، وتغلب إكرام الضيف على مشاعر الجياشة للأب والأم لأجل الفقير الذي من الذي أرسله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا قال ألا رجل يضيف هذا الليل يرحمه الله؟ هذه كلمة كافية، يرحمه الله، هذه الدعاء يرحمه الله كافية في أن يأخذ الضيف ويقدمه على نفسه وزوجته وأولاده ويطعم هذه. فكان موقفا عظيما ذكر في السماء ونزل إلى الأرض وأخبر به أهل الأرض، وكان فيه إخلاص واضح جدا في إطفاء السراج، ما أشعر الضيف بأي شيء وأكل ولم يشعر أن هناك أمر عسر أو في حرج، ولذلك انكشف شيء. أهل الإخلاص إذا أخفوا أعمالهم فالله يكشفها ليكونوا قدوة واجعلنا المتقين إماما. ومن إكرامه كذلك أن الإنسان ولو كان صائما ومن أصحاب عبادة الصيام فإنه لأجل الضيوف، فإنه لا ينسى الطعام لأجل الضيوف. فعن أبي أمامة قال: قلت يا رسول الله مرني بعمل أدخل به الجنة، فقال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، يعني في الأجر يقول لا مثل له. قال الراوي: فكان أبو أمامة لا يرى في بيته الدخان نهارا، ما في طاقة صيام دائما صيام، إلا إذا نزل به ضيف فيرى الدخان نهارا. رواه عبد الرزاق المصنف: بل إن الإنسان لا بأس أن يفطر لأجل الضيف إذا كان صائما صوما مستحبا، لا بأس أن يفطر إذا كان يشق على الضيف أن يبقى صاحب البيت صائما. وفي ذلك أحاديث. وقال عطاء: سألت سلمان بن موسى أكان يفطر الرجل لضيفه؟ قال: نعم. وقال الحسن: كان يرخص للرجل الصائم إذا نزل به الضيف أن يفطر ويقضي يوما مكانه. قال النووي رحمه الله: إذا دخل في صوم تطوع استحب له إتمامه، لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. ولكن إذا شق على ضيفه صومه فيستحب أن يفطر فيأكل معه، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن لزورك عليك حقا، يعني زوارك، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أما حديث من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم فرواه الترمذي وقال حديث منكر. طيب، أما إذا لم يشق على ضيفه صومه التطوع فالأفضل بقاؤه على الصيام. فإذا هذا هو التفصيل. لو واحد قال: أنا صائم جاني ضيف، ماذا أفعل؟ نقول: إذا كان لا يشق على الضيف أن تبقى صائما ولا يشعر بالحرج أنه يجلس تأكل وأنت لا تأكل، كبعض إخوانك المقربين الذين يعني عندهم مثل هذا عادي، ما لو ما أكلتهم أكلوا لا بأس. فإذا بقاء على الصيام أفضل، وإن كان هناك مشقة عليهم أن يروك لا تأكل معه أو يراك الضيف لا تأكل معه، فعند ذلك الأفضل أن تفطر لأجل الضيف وتقضي يوم المكانة لتحصل الأجرين معا. بل نص العلماء على جواز الأكل فوق الحاجة من أجل الضيف، مع أن الأكل فوق الحاجة مكروه. ورد عن بعض الصحابة أن ولده لما أصابه من التخمة مرض قال: لو مات ما صليت عليه، لأنه اعتبر مثل القاتل لنفسه أن يأكل حتى ينفزر فيموت. ما حكم الأكل فوق الحاجة؟ قالوا: مكروه. أما إذا وصل للتخف لدرجة الهلكة هذا حرام على الانتحار، لكن الأكل فوق الحاجة قالوا مكروه، إلا إذا عرض له غرض صحيح في الأكل فوق الشبع فحينئذ لا بأس بذلك. ذكروا مثالين: أن يأكل، أن يزداد في الأكل استعدادا لصيام غد طويل حار، والمثال الثاني لأجل الضيف. قال: بأن يأتيه ضيف فيأكل الضيف ويستمر الضيف في الأكل وصاحب البيت شبع فيزداد في الأكل لأجل أن لا يخرج الضيف، لأنه إذا توقف صاحب البيت فربما توقف الضيف، وقد يكون للضيف حاجة في الطعام أو فيه جوع أو أن بدنه أو جسده أعظم أو أكبر وذاك نحيل لا يحتاج إلى طعام كثير، فيجوز له أن يزيد عن الشبع لأجل إكرام ضيفه لئلا يخجل. وكذلك من الآداب إباحة الشريعة السمر مع الضيف بعد العشاء رغم كرهها للكلام بعد العشاء، كما في حديث النهي عن النوم قبل العشاء والكلام كراهية الكلام بعد العشاء، إلا لمصل أو مسافر أو مع ضيفه يسمر يسامر ضيفه. طبعا السمر ليس سمر البلوت والأفلام مع والكلام القذر والغيبة، وإما لأجل الترويح عن الضيف من عناء السفر والإكرام ونحو ذلك، والمباسطة. ترى المباسطة جزء كبير من الإكرام، جزء كبير من الإكرام. طيب، سيأتي مزيد من الكلام عن ضيافة المشرك والتفصيل فيها. إذا كان إنسان ضيفا ثم أكل وبعد ذلك أتى ضيف آخر، فهل الضيف الأول يأكل معهم؟ لا بأس، وإذا لم يأكل أيضا فلا حرج. في هذه الأيام مع انتشار الفساد، هل هناك حرج من رد الضيف غير المعروف؟ يمكن الإنسان أن يضيفه ويراقبه. ما هو معنى ذلك إدخال السراق والمجرمين إلى البيوت؟ لا، وسيأتي مزيد لهذا إن شاء الله في الدرس القادم، صلى الله وسلم على نبينا.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
12418.